الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. المن هو أن يذكر إفضاله وإحسانه على من أحسن عليه، وأن يذكره بنعمته التي بذلها إليه. المن بالعطية، والعطية مثل الهبة، المن بالعطية ونحوها. ونحوها يدخل في ذلك الهدية والهبة وسائر ألوان الإحسان إليه. فما يبذل بين الناس على سبيل العطية المجردة يقال له هبة، وما يبذل لتقريب القلوب وتحبيب النفوس يقال له هدية، وما يبذل رغبة فيما عند الله عز وجل مما لا يجب على المكلف يقال له صدقة، وما يبذل من ذلك من قبيل الواجب في المال فهو الزكاة، وما يكون من قبيل الواجب على المعطى فذلك هو النفقات الواجبة ونحو ذلك. فالمقصود أن المن بالعطية ونحوها يعني مما يتعلق بإحسانه إليه، قد تكون عطية أعطاه إياها، وقد يكون إحسان آخر مثل أن يكون هذا الإنسان علمه فيمن عليه بهذا التعليم ويقول أنا علمتك، من علمك كذا، أو يكون هذا الإنسان قد عالجه مثلا كان مريضا فيمن عليه ويقول أنا الذي عالجتك، أنا الذي كنت سببا بعد الله في شفائك. وقد يكون هذا الإنسان قد شفع له فتخلص من أمر يتأذى به، أو أنه حصل أمرا يطلبه، كان يكون شفع له فصار يعمل في عمل يريده، أو أنه تخلص من أمر يكرهه أو نحو ذلك بسبب الشفاعة فيمن عليه. وكل ما جاء إليه أو رآه قال هذا العمل الذي تعمل فيه هذا كان بسببي، أنا الذي شفعت لك وإلا الآن لم تكن في هذا المكان، فيذكره بهذا حينا بعد حين ويؤذيه. فهذا كله لا يجوز، باب النهي عن المن بالعطية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فدل على أن ذلك يبطلها الصدقة، سواء كانت بالمال أو كان معروفا قدمه أيا كان لونه ونوعه، مثل ما ذكرت في الصور السابقة، قد لا يكون مالا قدمه إليه لكنه أحسن إليه في أمر من الأمور، إما في علم أو دواء علاج، أو كان في شفاعة كما سبق أو غير ذلك، هو يريد ما عند الله عز وجل، فيبطل ثوابه بهذا المن، يبطل ثوابه. فهذا من مبطلات العمل الصالح، قد يكون خالصا لله عز وجل ولكنه يبطله بالمن. فالمن هنا كما سبق يعطيه طعاما أو يعطيه نفقة أو يتعاهده بما يحتاج إليه من الطعام، وكل ما رآه قال ما شاء الله ما شاء الله، وجهكم مرد، منين لك هذه العافية والصحة؟ فذاك يقول بلسان الحال والمقال من هذا الذي تقدمه لي في نهاية كل شهر من هذه المطعومات اللي ما شاء الله، وهكذا يمن عليه. إذا رأى ثيابه ما شاء الله نظيفة وقد أعطاه غسالة قال ما شاء الله ثيابك نظيفة جدا، كيف حصل؟ قال هذه من الغسالة التي تفضلت بها علي، يذكره بها. إذا كان معه قدم له مثلا شيئا من الأدوية أو نحو ذلك، كل ما رأى قال ما شاء الله صحتك فرق كبير عن السابق، نعم هو الأدوية اللي أنت أعطيتني ما شاء الله هذا أثرها. فيؤذيه بذلك، كما كان فرعون يقول لموسى صلى الله عليه وسلم ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، احنا ربيناك هنا وليد وبقيت عندنا حتى نشأت وصرت شابا قويا. فموسى صلى الله عليه وسلم قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني ما الذي جاء بي إلى قصرك فربيتني وليدا؟ أنك كنت تستعبد بني إسرائيل وتذبح أبناءهم وتستحيي نساءهم، فمن الخوف منك صرت إلى قصرك بالقصة المعروفة والطريقة التي قصها القرآن، ألقته أمه في اليم في التابوت إلى آخره، فجاء إلى قصره، فكان ذلك بسبب استعباد بني إسرائيل، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فهذا المن والأذى لا يجوز، سواء كان على الأفراد يقول لإنسان بهذه الطريقة يمن عليه، أو كان على المجتمع إذا كان قدم معروفا للمجتمع أو قدمه للأمة، فإنما يقدم لله عز وجل. وإذا كان مسؤولا فإنما يقوم بواجبه، يعني جاء خلص معاملة لإنسان، خلص معاملات الناس، ما يأتي ويمن عليهم ويقول ما شاء الله أنا اللي أنهيت معاملتك، وأنا اللي فعلت، أو يقول ذلك للمجتمع ويمن عليهم إني فعلت. أنت إنما وضعت هنا من أجل أن تقوم بمصالح الناس، ولذلك كان الولاة الذين يعينون في الأقاليم ونحو ذلك يسمون بالعمال، يقال لهم عمال، واضح، من أجل أنهم كذلك، فهم يعملون على مصالح الناس، ولم يكن ذلك قط تشريفا لهم، إنما هم موظفون لخدمة هؤلاء الناس للقيام العمال، فلا يجوز له أن يمن عليهم، فهو يقوم بواجبه، فلا يؤذيهم بالمن والأذى. وقس على هذا، فهنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأذى أوسع من المن، الأذى قد يكون بالمن فيتأذى الإنسان بالمن كأن يذكره بالنعمة، والأذى قد يكون بغيره أيضا، كما لو أنه أعطاه مثلا وزجره، أو أعطاه قال له كلمة جارحة، أو أعطاه قال خذ هذه ولا أراك بعد اليوم لعد تأتينا، فيؤذيه ويكفيه ذل السؤال، فإذا قال له مثل هذا الكلام الجارح فإنه يزداد غما على غمه وذلا على ذله. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، بمعنى أنه لم يكن له عائل، لم يكن له من، فالله عز وجل هو الذي، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم لما ذكر هذه الأشياء الأربعة ذكر بعدها أربعة تقابلها، قال: فأما اليتيم فلا تقهر، كنت يتيما فآواك، فاليتيم لا تقهر، اليتيم تذكر ضعفك الأول ويتمك، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وأما السائل الذي يسأل عن الحق أو يسأل عن الهدى أو يسأل عن العلم فلا تقهر، لأنه يكون في حال من الضعف والتخوف والتحرج، فيأتيه أحيانا يغلق السماعة ولا يكمل الجواب بعنف قسوة. بعض الناس قد يستعمل هذا الأسلوب لرعونات فيه، أو لقلة صبر على رعونات السائل وجهله وسوء تدبيره. فهنا وكذلك السائل الذي يسأل العطاء قد يتصرف بتصرفات تضجر من سئل، قد يلح، قد يلحف في المسألة، ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، سائل بنوعيه، وأما بنعمة ربك فحدث. فهنا هذا المسكين إلى آخره لا يجوز أن يؤذى بالقهر، اليتيم لا يجوز أن يؤذى بالقهر، قد يكفى اليتيم ولكنه يؤذيه بالمن والأذى، يقول أنا اللي ربيتك، أنا اللي كفلتك، فمثل هذا يبطل الإحسان ويبطل الأجر ويبطل الصدقات. ثم قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هؤلاء هم الذين وعدهم الله بالأجر، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذا القيد، أولا أنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا يكون ذلك رياء وسمعة، ثم أيضا لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هو لله وفي الله، كما ذكرنا لكم مرارا في قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تسألون. عملك لنفسك وتريد به ما عند الله وأجره يوفى إليك، ثلاثة أشياء، ماذا تريد بعدها؟ إذن لا تطلب من الآخرين جزاء ولا شكورا، لا تطلب منهم إحسان، لا تطلب منهم تقدير، لا تطلب منهم أن يردوا إليك المعروف أو تنتظر منهم أن يقابلوا إحسانك بإحسان يكافئوك به، هذا غير صحيح وهو خلاف الإخلاص، فذلك يبطل هذه الصدقات والإحسان إلى الآخرين. وذكر في هذا الباب حديثا واحدا وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني ثلاثة أنواع من الناس أو أصناف من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني كلام تكريم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ما ينظر إليهم نظرا خاصا، نظر رحمة، نظر إحسان، نظر كذا، الله ينظر إلى عباده فلا يخفى منهم خافية، فبصره تبارك وتعالى نافذ في خلقه، ولكن هناك نظر خاص لبعض العباد. ولا يزكيهم، لا يحصل لهم تطهير من الذنوب، ولهم عذاب أليم. كل هذه الأشياء نسأل الله العافية قد رصدت لهم. من هؤلاء؟ قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ماذا عملوا؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. خابوا يعني رجعوا بالخيبة، لم يحصلوا طائلا ومطلوبا، لم يرجعوا بشيء وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. المسبل، مسبل في بعض الروايات المسبل إزاره، وذكر الإزار ليس للتخصيص وإنما لأن ذلك هو الغالب، فهذا الذي يسميه الأصوليون بمفهوم اللقب، وإلا فإن إسبال الثوب كذلك، إسبال البنطال له نفس الحكم، إسبال المشلح له نفس الحكم، لا فرق. المسبل والإسبال يكون فيما جاوز الكعبين، وليس للكعبين حظ من الإزار أو الثوب أو البنطال، لابد أن يرفع فوق الكعبين، فهذا محل الرخصة، وإلا فالأفضل إلى أنصاف الساقين، ويرخص له إلى الكعبين، بحيث لا يكون على الكعبين وإنما يكون فوق الكعبين. فتصور الآن، هذا مطلق هنا، ما قال المسبل للخيلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، وليس الحديث هنا عن موضوع الإسبال، يأتي إن شاء الله، لكن المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسبل. فإذا كان الأمر كذلك، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولا لهم عذاب أليم، علشان هل قدر أسبوعين تزيد، فما يضر العبد أن يقصر إزاره أو ثوبه أو بنطاله أو نحو ذلك، لئلا يقع في مغبة هذا العذاب. والأحاديث الواردة في هذا الباب على كل حال على نوعين، منها ما هو مقيد بالخيلاء فيحمل عليه في عقوبات خاصة، ومنها ما هو مطلق كهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، فيبقى على إطلاقه، فيدل ذلك على أنه من الكبائر ولو لم يكن يقصد به الخيلاء، فإن قصد به الخيلاء فذلك أشد، ذلك أشد. وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس. فالشاهد هنا قال المسبل. الثاني المنان، فدل على أن المن من الكبائر، المنان. طيب، هل من المن ما قد يقوله الإنسان عند الحاجة؟ الجواب لا، إن كان ذلك لمصلحة شرعية، لمصلحة شرعية، إنسان يبذل ويحسن ونفع الله به القريب والبعيد، ثم بعد ذلك قلب ذلك عليه أذى وما إلى ذلك، فيمكن أن يقول أنا الذي قدمت كذا، وأنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي فعلت كذا، ويعمل معي كذا، وغيري من المفسدين لا يطالهم شيء ولا ينالهم شيء وكذا، فيمكن أن يقول هذا. وكذلك أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وتكلم بعض الأنصار، لما أعطى أبا سفيان 100 من الإبل وأعطى معاوية بن أبي سفيان 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى الحارث بن هشام 100 من الإبل. فقال بعضهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقي قومه فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على انفراد، فقال ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها في نفوسكم؟ ثم قال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، هذه أكبر نعمة، وعالة فقراء فأغناكم الله بي، وعدد عليهم هذه النعم. فكانوا يقولون لله المن والفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول يطلب منهم أن يجيبوه، فكانوا يقولون لله المن والفضل. قال أما إنكم لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، لو قلتم ألم تأتنا طريدا فآويناك ومكذبا، ذكر لهم الأشياء التي هي صدق وحق وقعت منهم رضي الله تعالى عنهم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه ونصرته. فكانوا يقولون لله المن والفضل، إلى أن قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء، وذكر ثلاثة أجيال عليه الصلاة والسلام. ثم بكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، فهذا مقام احتاج فيه أن يقول مثل هذا الكلام، وليس هذا المن الذي يتأذى به الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جرجر للسجن وأوذي، مع أنه هو الذي قاد الحملة ضد التتر وحصل الانتصار، وهو الذي جمع الناس وثبتهم في بلاد الشام، وقد فر الأمراء وفر التجار إلى مصر، فكان يثبت الناس ويأمرهم بالبقاء. فلما جرجر إلى السجن وأوذي من سجن إلى سجن، من سجن القلعة وسجن كذا وفي السجن في دمشق وفي مصر وفي الإسكندرية، قال لهم شيخ الإسلام من الذي فعل كذا ومن الذي فعل كذا ومن الذي فعل كذا ومن الذي فعل كذا، يذكرهم بهذه الأشياء لا على سبيل الأذية، فرق بين هذا وبين المقام الذي أشرت إليه. يعني كون إنسان يقول مثل هذه الأشياء في مقام يحتاج فيه إلى هذا حاجة شرعية، هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في الأذى، يؤذيه بعطيته له. أحمد ربك أنا لولا أني عطيتك كان الحين جالس، لولا أني أنا اللي شغلتك كان الآن قاعد في الشارع ما عندك عمل، أنا الذي تسببت في زواجك، أنا اللي خطبت لك، أنا اللي عطيتك مهر، أنا اللي كذا، كان الآن هالأولاد هذولا كلهم منين جو؟ أذية. فتجد الإنسان يتمنى لو أنه ما أخذ منه شيئا، ولا لقيه ولا عرفه ولا قبل منه أي نوع من أنواع الإحسان، لأن هذا فيه نوع من الإذلال والابتذال والإهانة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى بدون من ولا أذى، وإذا كان الإنسان قد أعطى لغيره شيئا فإنه يكون قد كأنه قد يعني ملكه. كثيرا ما كنا نذكر ما يذكره شيخ الإسلام في كتاب العبودية، استغني عن من شئت تكون نظيرة واحتج إلى من شئت تكون أسيرة، يأسرك بإحسانه وأحسن إلى من شئت تكون أميرة، هذا بدون كلام ولا من ولا أذى. فكيف لو كان فيه من وأذى؟ فهذا غاية الهوان، والله المستعان. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.